إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
نشرع والله جل وعلا يفتح، ومن طمع في الكريم أخذ ما يريد. احنا تطفل على كتاب العلل الدارقطني قدر الإمكان، كل جمعة نأخذ منه جزء بسيط نسير فيه، يعني إن شاء الله هنتكلم طبعا بإسهاب على العلل وكلام العلماء في العلل، لكن نترجم الأول للإمام الدارقطني. هو الإمام حافظ الزمان أمير المؤمنين في الحديث، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني الشافعي، لأنه كان في الفقه يتعلم على مذهب الشافعي. ورد لخمس خلونا من ذي القعدة سنة 600 في دارقطن ببغداد. اعتنى بطلب العلم منذ نعومة أصفاره، واهتم بالحديث وعلومه وبالغ في اهتمامه، فبدأ يتردد على مجالس العلماء وعمره لم يتجاوز 10، فهو يمشي خلف المتعطشين إلى العلم وبيده رغيف وعليه إدام، وعندما يمنع من الدخول يقعد على الباب يبكي. هو صغير يعني بيبكي عشان منع من درس العلم، والناس الآن تهرب من درس العلم. فهو كما حكى لنا يوسف القواس، كنا نمر إلى البغوي، يعني البغوي يعتبر من شيوخ الدارقطني العظام يعني الكبار، كنا نمر إلى البغوي والدارقطني صبي يمشي خلفنا عليه رغيف وعليه كافع، فدخلنا إلى ابن منيع ومنعناه من الدخول لصغره يعني، فقعد على الباب ويبكي. وكان من صغره موصوفا بالحفظ الباهر والفهم الثاقب والبحر الزاخر. حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معه إسماعيل يملي عليه، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، يعني أنت تسمع وتكتب، كيف هتسمع هتحفظ وتعي كيف؟ قال: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال الدارقطني: فهمي للإملاء أحسن من فهمك وأحضر. الله أكبر. وهذا دلالة أن أصلا أي واحد يعني حباه الله الفهمة فإن الحفظ يسرع معه، لأن الفهم نصف الحفظ. قال: فهمي للإملاء أحسن من فهمك وأحضر. ثم قال له ذلك الرجل، يعني تخيل أنت صبي صغير يتكلم مع رجل كبير وهو الصغير الذي يقول فهمي للإملاء يعني أحسن من فهمك. ثم قال له ذلك الرجل: أتحفظ كم أملى حديثا يعني أو كم أملي علينا من حديث؟ فقال: إنه أملى 18 حديثا إلى الآن، والحديث الأول منها عن فلان عن فلان عن فلان، ثم ساقها كلها بأسانيدها وألفاظها لم ينقص منها شيئا، فتعجب الناس منه. وعلى صغره 18 حديث رواهم بالأسانيد كلها عن فلان عن فلان بنفس المت. ودأب رحمه الله على طلب العلم حتى صار فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته في أسماء الرجال وأحوال الرواه وصناعة التعليل والجرح والتعديل وحسن التصنيف والتأليف واتساع الرواية والاطلاع التام في الدراية. انظروا، دايما أهل العلم يقرنون الرواية بالدراية، لأن الذي يعني يهتم بالإسناد والرواية دون الدراية فهذا الخير فيه قليل، وإن كان فيه خير كثير في النقل رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ومع ذلك يتوفر عنده الصدق والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب. ورسخ هذا الرجل الدارقطني في معرفة الحديث وعلله حتى صار من أحسن من تكلم في الحديث وعلله. طبعا قبله من؟ يعني مين اللي ممكن نقول أنه من أقوى الناس في العلل؟ البخاري. البخاري أستاذ العلل، كان الإمام مسلم يدخل عليه فيقول: ماذا تقول في هذا الحديث؟ يقول: هذا الحديث فيه علة خفية، فيبقى مسلم يعني يشغف قلبه حتى يصل إلى هذه العلة، فيقبل يد البخاري ويقبل بين عينيه ويقول: يا أستاذ الأساتذة يعني أنت لا يبغضك إلا حاسد، دعني أقبل رجلك. ولذلك كان دايما الدارقطني هو الذي قال هذه الكلمة، لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، ولا راح مسلم ولا جاء. ودايما كان يدندن بها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وطبعا العلل ابن المديني قبل البخاري، طبعا يعني البخاري ما تعلم علم العلل إلا من علي بن المديني. ولذلك حتى هو البخاري يعني كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فلما ذكر لعلي بن المديني هذا الكلام قال يعني ذروه، يعني ذروا هذا القول، والله ما رأى مثل نفسه، يعني ما رأى البخاري مثل نفسه. والإمام أحمد بن حنبل أيضا كان يتكلم في العلل، ويحيى بن معين، هؤلاء كانوا جهابذة هذا العلم. مع تعلم الرجل في علم الحديث وعلله في الوقت نفسه اهتم بدراسة علم القراءات، فأخذ القراءة عرضا وسماعا عن محمد بن النقاش وعلي بن سعيد القزاز ومن في طبقة هؤلاء، وأصبح على معرفة جيدة بالقراءات وأصولها ومسائلها، وبرع فيها براعة بالغة جعلت الناس يقولون إن الدارقطني يخرج مقرئ البلاد. شوفوا الإتقان في كل علم، كما قيل الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في علم كان هو بحر العلوم، إذا تكلم في اللغة والنحو والصرف والبلاغة كان هو شاعر الأمة ونحوي الأمة، وإذا تكلم في العقيدة كان هو أشد الناس علما في العقيدة، وإذا تكلم في الحديث كان كذلك. ولذلك الذهبي سطر له بماء الذهب، قال الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. وهذا الكلام قيل في البخاري أيضا، يعني عمرو بن علي الفلاس هذا من شيوخ يعتبر، يعني سردوا للبخاري حديثا قالوا يقول عمرو كذا وكذا وكذا أو علي كذا وكذا، فقال البخاري لا أعرف، فابتهج القوم، حديث يعرفه شيخنا ولا يعرفه البخاري، ففرح القوم من هذا لأن في حديث غاب عن البخاري. فلما ذهبوا لشيخهم فقالوا قلنا له الحديث الذي ترويه كذا وكذا وكذا، فقال البخاري لا أعرفه، قال أبشروا، إذا قال البخاري لا يعرفه فهذا ليس بحديث. يعني الذي يقول ليس إذا قال هذا حديث لا أعرفه يبقى ده مش حديث ولا غرو. فالبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث من الضعاف. قال الدارقطني كنت أنا والكتاني نسمع الحديث، فكانوا يقولون يخرج الكتاني محدث البلاد ويخرج الدارقطني مقرئ البلاد، فخرجت أنا محدثا والكتاني مقرئا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كان الدارقطني يعني متضلعا بعلم القراءات، فصنف فيها كتابا موجزا جمع الأصول في أبواب عقدها أول الكتاب، حتى قيل فيه لم يسبق يعني الدارقطني أبو الحسن إلى طريقته التي سلكها في عقد الأبواب المقدمة في أول القراءات أو المقدمة في أول القراءات، وصار القراء بعده يسلكون طريقته في التصانيف ويحذون حذوه. كما أنه كان متضلعا أيضا بالفقه، فإنه كان فقيها على المذهب الشافعي، تفقه على أبي سعيد الاصطراخي، هذا الرجل كان من أقوى الناس في فقه المذهب، قيل بل أخذه عن صاحب لأبي سعيد، وكان عارفا باختلاف العلماء ومذاهب العلماء، فهو كما قال الخطيب عنه فإن كتاب السنن الذي صنفه سنن الدارقطني، مع أن فيه أفراد كثيرة، فإن كتاب السنن الذي صنفه يدل على أنه كان ممن اعتنى بالفقه، لأنه لا يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الأحكام. يعني هو في الطهارة يأتي بالحديث حديث الخلاف، ويأتي في أبواب القصاص كذا، ويأتي في أبواب الفرائض كل الأحاديث التي تمس الأحكام، فهذه دلالة على أن الرجل له لمحة فقهية. وبجانب هذه العلوم فقد اعتنى بدراسة النحو وكتب اللغة والشعر، فإنه كان يحفظ دواوين جماعة من الشعراء. قال الخطيب حدثني الأزهري أن أبا الحسن لما دخل مصر كان بها شيخ علوي من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مسلم بن عبيد الله، وكان عنده كتاب يعني النسب عن الخضر بن داود عن الزبير بن بكار، وكان مسلم أحد الموصوفين بالفصاحة المطبوعين على العربية، يعني كأن يعني مزراب لغة عربية بما يقال بالعامية، يعني رجل ينزل صليقة العربية عنده. فسأل الناس أبا الحسن أن يقرأ عليه كتاب يعني الأنساب، ورغبوا في سماعه بقراءته، فأجابهم إلى ذلك، واجتمع في المجلس من كان بمصر من أهل العلم والأدب والفضل، فحرصوا على أن يحفظوا على أبي الحسن لحني أو يظهروا منه، يعني هم متربصين به الدوائر، يلحن في كلمة أو يزل في كلمة، فلم يقدروا على ذلك حتى جعل مسلم يعجب ويقول له وعربية أيضا، يعني أنت كمان متقن في اللغة أيضا. وكان يعني الدارقطني مدرسة قائمة، خرجت العديد من الحفاظ والعلماء، وقد أتاحت له معرفته العظيمة الواسعة بعلوم الحديث وغيره، يعني مكان مرموقة بين الأساتذة في هذا العصر وبين علماء العصر، فقصده وأمه طلبة العلم من كل حدب وصوب، وتصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد. طبعا كان له رحلات، وهذه هو يعني دأب أهل العلم أن له رحلات لطلب العلم. ارتحل الإمام الدارقطني إلى الكوفة والبصرة وواسط وغيرها من البلاد، كما ارتحل في كهولته إلى الشام ومصر وخراسان وغسستان، أو يعني بلاد فارس، وجاء إلى مكة حاجا فاستفاد وأفاد. هذه تدل لك على أن الرجل يعني بعدما شاب ووصل في العلم وبلغ في العلم مبلغه لم يكف عن الطلب ولم يكف عن الرحلة. ولذلك سطر الحافظ بن حجر كلمات يعني أحرى أنها تحفر في الصدور، قال: ما زال العالم عالما ما اجتهد وجد في الطلب، فإن وقف وقال علمته فانفض يدك منه. طبعا شيوخ الإمام الدارقطني وتلامذة الإمام الدارقطني إن شاء الله نتكلم عنها مع ثناء العلماء عليه في الأسبوع القادم، يعني إن شاء الله نأخذ 3 أسابيع في الكلام على ثناء الإمام الدارقطني والكلام على العلل وتقسيم العلل لقادحة وغير قادحة وكلام الحاكم في أمر العلل، ثم نأخذ الأمثلة المضروبة على العلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.